بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، قال المصنف رحمه الله: باب صفة الوضوء. قال: وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها. والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. ثم يقول: بسم الله، ويغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، ثم يغسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه، ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة، ثم يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا. قال: هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: باب صفة الوضوء. الوضوء بالضم هو الفعل، وبالفتح هو الماء الذي يتوضأ به. والوضوء شرعا هو التعبد لله بغسل أعضاء معلومة على وجه مخصوص. وذكر المصنف رحمه الله هذا الباب بكلمات يسيرات، وينبغي للمسلم وللمتوضأ أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الصحابة كانوا يذكرون صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ويسردون أفعاله سردا بدون تفصيل أن هذا واجب وهذا مستحب. فهذا يدلنا على أن المتعبد على أن لا يميز بين واجب ومستحب، بل يحرص على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه. لكن متى يحتاج أن يعرف أن هذا واجب أو هذا ركن لا يتم الوضوء ولا يصح إلا به، وأن هذا مما يعفى عنه إذا حصل منه تقصير؟ هذا بالنسبة للمتعبد. أما طالب العلم الذي يدرس المسائل حتى يقوم بتدريسها، فهذا يحسن بالنسبة له أن يعرف تفاصيل المسائل: هذا ركن، هذا واجب، هذا المستحب، هذا دليله كذا، هذا دليله كذا. لكن بالنسبة للمتوضأ فإنه يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بدون يعني تساهل أن هذا واجب سأفعله، وأن هذا مستحب يعني لا بأس أن أتركه. لا، الصحابة حينما كانوا يسألون عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يشرعون في سرد وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، فيذكرون كل ما يتعلق بوضوئه. والأصل في باب الوضوء حديث عثمان بن عفان، وأيضا حديث عبد الله بن زيد، فهما يعتبران أصلا لهذا الباب، وبقية الأحاديث كالمكملات لهذين الحديثين. وذكر المصنف رحمه الله، قال: في صفة الوضوء هو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها. إما أن ينوي رفع الحدث إذا كان على حدث، أو ينوي أنه يصلي وإن لم يستحضر أنه يرفع الحدث. والنية شرط في العبادات، فكل عبادة تفتقر إلى نية، لقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهكذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فلا بد من نية، ولا خلاف بين أهل العلم في وجوب النية في باب المقاصد، يعني الصلاة والزكاة والصوم والحج، هذه العبادات لا خلاف بين أهل العلم في وجوب النية لها، وإنما هناك شيء من الخلاف في الوسائل كالطهارة والتيمم، كالوضوء والغسل والتيمم. وقول الجمهور من أهل العلم أن النية واجبة أيضا في الوسائل كوجوبها في المقاصد، وذلك لعموم الأدلة، فهذه عبادات، فإذا كانت عبادات فلا تصح العبادات إلا بنية. ولا يلتفت إلى المخالف في هذه المسألة فلا دليل له، لا دليل له. فالوضوء يعني عبادة من العبادات العظيمة والجليلة، دلت السنة على فضل الوضوء في أحاديث كثيرة، فهو من العبادات العظيمة، فلهذا لابد من النية، والنية محلها القلب، وتلفظ بها بدعة. النية أنه ينوي أن يرفع الحدث أو أنه يصلي، لأن الله يقول فاغسلوا وجوهكم، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى غير، إلى آخر الآية، فهذا يدل على أنه قام ليصلي فهو على حدث، أراد أن يرفع الحدث حتى يستبيح به الصلاة، أو أنه أراد أن يصلي فيعلم أن الله لا يقبل الصلاة إلا بوضوء، فهذه النية محلها القلب، لا يحتاج إلى أن يتلفظ بالنية، فلم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم التلفظ بالنية في العبادات، وهذا باب من أعظم الأبواب في حصول الوسواس للعبد، التلفظ، اعتقاد أن النية لابد فيها من تلفظ، وهذا لا دليل عليه، يكفي أن ينوي بقلبه. فالنية بمعنى أنه يغسل الأعضاء التي أمر الله بغسلها، وهكذا ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النية، لا يفعل ذلك لأجل إذهاب النعاس، ولا يفعل ذلك لأجل النظافة، ولا يفعل ذلك لأجل التداوي، لا، هو يفعل هذا تقربا إلى الله، حتى يعني يتعبد لله بذلك، فهذه النية. قال والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها كما تقدم. واستدل بهذا الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال ثم يقول بسم الله. أكثر أهل العلم على استحباب النية في أول الوضوء، على استحباب البسملة في أول التسمية في أول الوضوء، على استحباب التسمية في أول الوضوء. وما هو دليلهم؟ استدلوا ببعض الأحاديث المروية في الباب بأن الله لا يقبل وضوءا إلا بالتسمية، وهذه الأحاديث كلها معلة وضعيفة، كل هذه الأحاديث المروية في الباب لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذهب إلى عدم ثبوتها جماعة من الأئمة، منهم الإمام أحمد والبيهقي والنووي وابن العربي. فلأجل هذا فالراجح في التسمية في أول الوضوء أنه لا دليل عليها على استحبابها، فلهذا فهي لا تشرع، لأنها عبادة كسائر العبادات لا تفتقر إلى التسمية، كما أن أول الصوم لا يشرع في أوله التسمية، وهكذا الزكاة وهكذا الحج. فهكذا هذه العبادة لا دليل على استحباب التسمية في أولها. والأحاديث المروية معلة ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذين ذكروا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عدد كبير من الصحابة يزيدون على 20، ولم يأتي في حديث واحد منهم من الحديث الصحيحة الثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح وضوءه بالتسمية. أصح الحديث حديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان بن عفان ليس فيهما، وهما في الصحيحين، ليس فيهما ذكر التسمية. فلو كان مشروعا لثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الأحاديث الكثيرة في وصف وضوئه عليه الصلاة والسلام وليس فيها ذكر التسمية تدل دلالة واضحة على أنه يعني ليس بمشروع التسمية في أول الوضوء. قال: ويغسل كفيه ثلاثا. أول فعل يفعله المتوضأ إذا لم تصح التسمية هو غسل الكفين. الكفان بطن، يعني بطن اليد هذه مع الأصابع، هذه الكف. فالمشروع إذا ابتدأ وضوءه أن يبدأ بغسل كفيه من أطراف الأصابع إلى مفصل الكف الذي يليها الرسغ. قالوا: يغسل كفيه، هل يبتدأ باليمنى ثم باليسرى أو يغسلهما جميعا في آن واحد؟ الراجح أنه يغسلهما في آن واحد، لأنه لم يأتي ويثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ باليمنى بالنسبة للكفين، فيغسلهما جميعا. وهذا الغسل يكون ثلاثا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا على سبيل الاستحباب. يستحب في أول الوضوء وإن لم يستيقظ من نوم أن يقوم بغسل كفيه ثلاثا. أما إذا كان قد استيقظ من النوم فواجب عليه أن يغسل كفيه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. إذا استيقظ من النوم فواجب عليه على الراجح أن يغسل كفيه، ولا يجوز أن يغمس يديه في الإناء في الماء الذي في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا واجب. وهل العلة تعبدية أو لأجل خوف النجاسة أو لأجل أن يده باتت في يعني عند الشيطان أو في فم الشيطان أو كذا؟ في ثلاثة أقوال، منهم من قال لأجل خوف النجاسة، وهذا قول الجمهور، وإن كان الغسل عندهم بعد الاستيقاظ من النوم على سبيل الاستحباب. ومنهم من قال تعبدي كمالك ومن معه، ومنهم من قال لأنه يعني كما قال عليه الصلاة والسلام لا يدري أين باتت يده، وفي الأحاديث الأخرى يعني أنه يكون ملابسا للشيطان، الشيطان يبيت على خيشومة. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لأجل خوف أن تبيت عند الشيطان، لكن قول مالك أقرب أنها أو أنه أمر تعبدي. فالحاصل أن استحباب غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء هذا إذا لم يكن قبله نوم. هل أي نوم؟ أو نوم الليل؟ الراجح أنه نوم الليل، لقوله فإنه لا يدري أين باتت، والبيتوتة هي في الليل. وإن كان بعض أهل العلم واللغة جاء جعلوا بات بمعنى صار، لكن الأقرب كقول جمهور أهل اللغة أن البيتوتة تكون في الليل، فلا يدري أين باتت يده، يدل على أن هذا يكون بعد نوم الليل. أما في نوم النهار فالأولى عملا بالسنة أن يغسل يديه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما وصف وضوءه عثمان بن عفان وعبد الله بن زيد غسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء، ولم يكن قبله نوم، فإذا لم يكن قبله نوم فهو مستحب، وإذا كان قبله نوم نوم الليل فهو واجب. قال يغسل كفيه ثلاثا كما تقدم في وقت واحد، هذا ظاهر السنة كما في حديث عبد الله بن زيد وعثمان وغيرهما، ليس في يعني وصف غسل الكفين أنه غسل اليمنى قبل اليسرى أو اليسرى قبل اليمنى، بل غسلهما جميعا ظاهر اللفظ. قال ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. المضمضة إدارة الماء في الفم، المضمضة إدخال الماء إلى الفم، هل الشرط فيه الإدارة؟ اشترط كثير من أهل العلم إدارة الماء ولو بأدنى إدارة، وبعضهم اكتفى بإدخال الماء إلى الفم، مجرد إدخال الماء إلى الفم قالوا هذه مضمضة، لكن الذي يظهر أن الراجح يشترط في المضمضة الإدارة، إدارة الماء في الفم أدنى إدارة ولو بشيء يسير. والمضمضة سنة، المضمضة سنة، ما هو الدليل على أنها سنة؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومجرد فعله في باب الوضوء يدل على الاستحباب. وأما الأحاديث التي رويت بالأمر إذا توضأت فمضمض فلم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأما بالنسبة للمضمضة فهي سنة في الوضوء، إدخال الماء وإدارته في الفم. ثم هل يشترط مد الماء حتى تحصل المضمضة؟ أن يدخله وأن يديره ويحركه. هل يشترط أن يلفظ الماء أو أنه لو ابتلع الماء قد حصلت المضمضة؟ الجواب أن المضمضة هي إدخال الماء في الفم وإدارة الماء، أدنى إدارة، هذه المضمضة. أما التلفظ بالماء فهذا مستحب وليس بواجب، فلو أنه بلع الماء قد حصلت المضمضة وهي سنة، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بها. وأما الأحاديث المروية في الأمر فهي لم تثبت على الراجح. قال ويستنشق، الاستنشاق هو جذب الماء إلى باطن الأنف بالنفس، هذا هو الاستنشاق، أن يدخل الماء إلى باطن الأنف بالنفس بريح النفس. والاستنشاق واجب بمعنى ركن، يعني الواجبات هنا بمعنى الأركان، هنا واجب بمعنى ركن، لا يصح الوضوء إلا بالاستنشاق. ما هو الدليل؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر، وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. المبالغة مستحبة، وهي المبالغة في إدخال الماء إلى الخياشيم وإلى باطن الأنف مستحبة، ما هو الدليل الصارف عن الوجوب؟ قولي إلا أن تكون صائما، لو كانت واجبة لا أمر بالتحري في كل حال. فالمبالغة في الاستنشاق مستحبة، وأصل الاستنشاق واجب بمعنى ركن. يتمضمض على سبيل الاستحباب ويستنشق على سبيل الوجوب. ما هو الاستنشاق؟ أن يدخل الماء إلى باطن الأنف بريح النفس. قال بثلاث غرفات، يعني السنة. وقبل هذا بقي الاستنثار، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنثار. ما هو الاستنثار؟ هو إخراج الماء من باطن الأنف بريح النفس، كما أنه أدخله بالجذب، جذب الماء بريح النفس إلى باطن الأنف، هذا هو الاستنشاق، جذب الماء بريح النفس إلى باطن الأنف. الاستنثار إخراج الماء من باطن الأنف بريح النفس، وهو واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستنشاق والاستنثار، فحكمه واجب. أما المضمضة فلا دليل على وجوبها. والسنة بالنسبة للمضمضة والاستنشاق أن تكون بثلاث غرفات، في كل غرفة يتمضمض بجزء من الماء ويستنشق بالجزء الآخر، يغترف الماء بكفه ثم يتمضمض بجزء ويستنشق بجزء، هذه واحدة، ثم الغرفة الثانية، ثم الغرفة الثالثة، هذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتكون المضمضة والاستنشاق بالكف اليمنى، يرفع الماء بالكف اليمنى ويتمضمض ويستنشق في الغرفة الأولى، ثم يعيد في الغرفة الثانية يتمضمض ويستنشق بنفس الماء هذا الذي يرفعه بالكف، يتمضمض ويستنشق، هذه ثانية، ثم للمرة الثالثة. هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد بيده اليمنى، وهكذا في حديث علي بن أبي طالب عند أبي داود والنسائي هو ثابت. لا يفصل بين المضمضة والاستنشاق مع أنه جائز، لكن السنة أن يجمع بينهما في غرفة واحدة ثلاث مرات. يعني لو فصل كيف سيفصل؟ يبدأ بالمضمضة، يتمضمض ثلاثا، ثم ينتهي ويغرف ثلاث غرفات للاستنشاق، فتكون كم؟ ست. هذا جائز، لو فعله جائز، لكن السنة أن يجمع بينهما. وأما الأحاديث الواردة في الفصل بين المضمضة والاستنشاق فلم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يستنثر بيساره؟ عرفنا أن المضمضة والاستنشاق تكون باليمنى، هل الاستنثار يكون باليسرى؟ الجواب، رويت أحاديث في كون الاستنثار يكون باليسرى ولم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فظاهر حديث عبد الله بن زيد أنه تكون باليمنى. هل يشترط في الاستنثار أن يضع يده على أنفه؟ يقول هكذا، يضع يده على أنفه، أو أنه ممكن أن يستنثر بدون ما يضع اليد؟ الجواب نعم، قول الجمهور من أهل العلم أنه يستنثر بدون أن يضع اليد على الأنف بدون كراهة، وهذا هو الراجح. وخالف بعض أهل العلم كمالك فقال لا يفعل ذلك إلا الحمار، ها، لكن لا دليل. وهل يشترط في المضمضة أن يدخل يده بين أسنانه ليدركها بأصابعه؟ هل يستحب إدخال الصبع بين الأسنان ليدلك الأسنان؟ لا دليل على هذا. قال ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا، نعم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التثليث بثلاث غرفات، ولو أنه فعل مرة واحدة لأجزأ. بالنسبة للمضمضة أصلا هي مستحبة، حتى لو لم يفعلها وضوءه صحيح، لكن السنة التثليث في المضمضة والاستنشاق والاستنثار. وإذا فعل واحدة في المضمضة والاستنشاق والاستنثار حصل كما سيأتي، حصل المقصود، لكن السنة التثليث. قال: ثم يغسل وجهه ثلاثا بعد المضمضة والاستنشاق، يكون غسل الوجه كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فاغسلوا وجوهكم، فغسل الوجه ركن من أركان الوضوء، وحد الوجه من منابت الشعر غالبا إلى الذقن، من منابت الشعر غالبا من منابت الشعر غالبا في أعلى الجبهة إلى هذا من حيث الأعلى، من منابت الشعر غالبا إلى الذقن. أيش الذقن؟ ملتقى اللحيين، هذا العظم الذي تتركب عليه الأسنان في الجهة اليمنى هذا لحي، وهذه الجهة اليسرى لحي، فملتقى اللحيين هنا في الأسفل. الذقن هو العظم، ليس الذقن هو الشعر. بعض الناس يقول الذقن، يعني يجعل هذا الشعر الذي ينبت في أسفل، يعني العظم هذا يقول عنده ذقن. لا، الذقن هو العظم، حتى يقال للمرأة ذقن، وللصبي ذقن، وللأمرد ذقن. الذقن هو العظم الذي هو ملتقى اللحيين. فحد الوجه في الأعلى من منابة الشعر غالبا إلى الذقن في الأسفل، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. من حيث الأعلى من منابة الشعر غالبا، ليش غالبا؟ لأن العبرة بالغالب. أما يعني الأفرع الذي نزل شعره، بعض الناس ينزل إلى حدود الجبهة، لا يقال أن الوجه عنده من آخر الشعر وما دون، لا، إذا نزل شعره إلى نصف الجبهة، بعضهم قد ينبت شعره في نصف الجبهة الأعلى، هذا يسمى أفرع. وهكذا الذي يعني انحسر شعر رأسه إلى الداخل إلى أعلى الرأس، بعضهم يكون فيه صلعة يعني في أعلى الشعر مقدمة الشعر، فهذا الذي انحسر شعره إلى الخلف، فحد الوجه بالنسبة لهما في منابة الشعر في الغالب، يعني تعطي مسافة للجبهة ثم الغالب يبدأ الشعر بعد هذه المسافة المعتادة في غالب الناس، هذا هو حد الوجه. من أعلى في الأعلى في منابة الشعر، من منابة الشعر غالبا غالبا يخرج الأفرع، ويخرج أيضا يعني الأحسر أو كذا الذي يعني يدخل الشعر إلى أعلى الرأس يبتعد، ها؟ نعم. وهكذا الأصلع، إذا قلتم الأصلع، الأصلع يعني وجهه من منابة الشعر في الغالب، منابة الشعر في الغالب إلى الذقن، ومن الأذن إلى الأذن، هذا حد الوجه. قال: ثم يغسل وجهه. وهل هذا البياض الذي بين الأذن والعذار هل هو من الوجه؟ هل هو من الوجه؟ هل هذا المكان الذي في يعني ما بين الأذن وما بين منابة اللحية؟ يقولون البياض في الغالب الذي يكون، انظر أنت يا صاحب اللحية، بين موضع اللحية والأذن، هذه الأذن وهذا، مسافة قصيرة بقدر أنملة ما بين منابة الشعر والأذن، هل هذا من الوجه؟ الراجح أنه من الوجه، لأنه تحصل به المواجهة. الراجح أنه من الوجه. هذا الموضع الأول الذي اختلفوا فيه. يا أخوان هل تصورتم هذا الموضع؟ هذا ما بين الأذن ومنابت اللحية، هذا الفراغ اليسير ما ينبت عليه شعر. مثل أي شيخ عادل روينك؟ عرفتم هذا صح؟ عرفتم يا أخوان؟ واضح. طيب هذا الراجح أنه من الوجه لأن تحصل به المواجهة ما بين طرف الأذن الذي يلي يعني اللحية وما بين اللحية، هذا الفراغ اليسير اختلف أهل العلم، الراجح أنه من الوجه واجب غسله. واختلفوا فيما استرسل من اللحية، هل هو من الوجه لحيته زائدة على ذقنه، هل هذا واجب عليه أن يغسل الشعر المسترسل إلى صدره أو إلى عنقه؟ ها، فالراجح أن الشعر الذي يغطي بشرة الوجه واجب غسله، وأما ما استرسل فلا يجب غسله لأن ما تحته لا يعتبر وجها. أما هذا الشعر الذي ينبت على اللحيين وعلى ما يقابل الذقن هذا واجب غسله، أصحاب اللحية واجب أن يغسل هذا الشعر الذي نبت على اللحيين لأنه ما تحته يعتبر من الوجه. وهكذا الشعر الذي تحت العنفقة، أين العنفقة؟ هذه العنفقة، الشعور التي تحتها بشرة الوجه كلها يجب أن تغسل، مثل الأهداب ومثل الحواجب ومثل العنفقة، مثل إيش أيضا؟ مثل الشارب، أحسنت، الشارب والعنفقة والأهداب والحاجبين، هذه الشعور واجب أن تغسل لأن تحتها الوجه. لكن ما زاد على حد الوجه إلى أسفل هل يجب أن يغسل الوجه ويغسل هذه اللحية المسترسلة؟ الجواب لا، لأن ما تحتها لا يعتبر من الوجه، لا يجب. وسيأتي الكلام على تخليل اللحية هل يشرع. الراجح أنه لا دليل على استحباب تخليل اللحية، لا دليل على استحباب تخليل اللحية. وسنعيد هذه المسألة إن شاء الله. قال ثم يغسل وجهه كم؟ ثلاثا، يغسل وجهه ثلاثا باليدين جميعا، باليدين جميعا، ما ليس باليمنى، لا باليدين جميعا. هل يشرع أن يلطم الوجه بالماء؟ لا، لا دليل على لطم الوجه بالماء. روية حديث ضعيفة، حديث علي وغيره أنه يلطم يصك الماء على وجهه صكا، لكن لم يصح. قال ثم يغسل وجهه ثلاثا، قال ويديه إلى المرفقين ثلاثا، أيضا هذا من أركان الوضوء، غسل اليدين إلى المرفقين. المقصود باليد من منقطع الأصابع إلى المرفق، من اليد التي توصل من قطع الأصابع، من طرف الأصابع، من قطع الأظفار، من قطع الأظفار من طرف الأصابع إلى المرفقين. وهل المرفقان داخلان في الغسل؟ الجواب هو قول الجمهور نعم، واجب أن يغسل المرفقين، لأن قوله سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، كلمة إلى يحتمل أن تفيد الغاية ويحتمل أن تكون بمعنى مع، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم يزيدكم قوة إلى قوتكم، بمعنى مع قوتكم، فتأتي إلى بمعنى مع، وتأتي إلى للغاية. ثم أتم الصيام إلى الليل، هل يدخل الليل في الصيام؟ الجواب لا، لكن هنا دلت السنة على أن إلى هنا بمعنى مع، لحديث أبي هريرة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فغسل يديه حتى أشرع إلى العضدين وغسل رجله حتى أشرع إلى الساقين، فيدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل المرفقين. المرفق هو الحد الفاصل ما بين العضد وما بين الساعد، هذا العظم الناتئ الذي يفصل ما بين الساعد والعضد، واضح معروف المرفق، فيجب أن يغسل المرفق ويديه إلى المرفقين ثلاثا، يبدأ باليمنى ثم باليسرى كما دلت السنة. قال ويمسح رأسه من مقدم رأسه، الرأس يعني من أعلى من موضع منابت الشعر في الغالب إلى القفا، ومن أعلى الأذن إلى أعلى الأذن، هذا الرأس. قال يمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة. مسح الرأس واجب بمعنى ركن، كما قال الله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. مسح الرأس ركن من أركان الوضوء، لا يصح الوضوء إلا به. وهل واجب في مسح الرأس الاستيعاب أو يجتزئ المتوضئ بمسح جزء من الرأس؟ الراجح أنه واجب استيعاب الرأس بالمسح سواء كان للذكر أو الأنثى، الراجح أنه يجب استيعاب الرأس بالمسح سواء كان للذكر أو للأنثى. ما هو الدليل؟ الآية فامسحوا فاغسلوا وجوهكم أيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم الباء للإلصاق فتفيد الاستيعاب، الباء للإلصاق، بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا مسح برأسه يعني استوعب الرأس بالمسح، فلا يجوز أن يقتصر على جزء من الرأس، وهذا مذاهب لبعض أهل العلم أنه يمسح الناصية أو شعرات من الرأس، لا، الواجب استيعاب الرأس بالمسح واجب، لكن هذه الكيفية التي ذكرها المصنف رحمه الله هي مستحبة، أنه يبدأ بمقدم رأسه هكذا، هذا مقدم الرأس حتى يردهما إلى قفاه ثم يعود حتى يرجع إلى المكان الذي بدأ منه، هذه سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بها كما في حديث عبد الله بن زيد. الواجب الاستيعاب، استيعاب الرأس كاملا، هذا واجب ولو بمرة واحدة، ولو عمل هكذا من اليمين إلى اليسار أو من اليسار إلى اليمين، من أسفل إلى أعلى أو من أعلى إلى أسفل مرة واحدة، لكن هذه الكيفية مستحبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، هكذا يبدأ، يبدأ من أعلى الشعر من أول الشعر إلى قفاه ثم يعود مرة أخرى إلى مقدم الرأس، هكذا يعني هكذا يبدأ إلى خلف ثم يعود من الخلف إلى الأمام، هذه الكيفية مستحبة، لكن الواجب الاستيعاب للآية القرآنية ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، المسح يكون باليدين، المسح يكون باليدين، فأدخل يديه فمسح بهما رأسه، لا يبل، يبل يعني يبل يده بالماء ويمسح، يبل يده بالماء يأخذ ماء ويمسح، تكون يده مبلولة بالماء ويمسح. نعم، قد تقدم أن المرأة كالرجل. قال يمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة، ونتنبأ أن الماء الذي يؤخذ لمسح الرأس غير الماء الذي غسل به يديه، كما في حديث عبد الله بن زيد: فمسح برأسي بماء غير فضل يديه، يأخذ ماء جديدا لمسح الرأس، يأخذ ماء جديدا لمسح الرأس. قال: مرة واحدة. نعم، وهذا قول الجمهور من أهل العلم أن مسح الرأس يكون مرة واحدة للأحاديث الكثيرة في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فليس فيها إلا ذكر المسح مرة واحدة. وأما الأحاديث التي ذكر فيها المسح ثلاثا فهي شاذة، لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسح للرأس يكون مرة واحدة. وهل يمسح رقبته أو قفاه؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح القفا أو الرقبة. وكادت كما قال العلامة الشوكاني كلمة العلماء تجمع على كونه بدعة، مسح القفا أو الرقبة، كاد العلماء أن يجمعوا على كونه بدعة، ليس هناك دليل. وسيأتي المسح على العمامة، إذا كان رابطا للعمامة نذكر مسائل مسح العمامة مع مسح الخفين إن شاء الله. قال: ثم يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهامي ظاهرهما. في مشروعية مسح الأذنين، يستحب مسح الأذنين لثبوت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم في حديث جماعة من الصحابة، استحباب مسح الأذنين. وجاء في بعض هذه الأحاديث أن السبابتين تكون من داخل والإبهامين من خارج، فالسبابتين يمسح بهما داخل الأذن والإبهامين خارج الأذن في آن واحد، لا يبدأ باليمنى ثم باليسرى بل في وقت واحد يمسح بهما جميعا الإبهامين في الداخل، وعفوا السبابتين في الداخل والإبهامين في الخارج. هذا مستحب وليس بواجب. أما حديث الأذنان من الرأس فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا. أيضا من واجبات أو من أركان الوضوء غسل الرجلين، يغسل رجليه مع الكعبين. الكعب هو العظم الناتع في جانبي القدم، في جانبي القدم، ففي كل رجل أو في كل قدم كم كعبان. أين الكعب؟ هو العظم الناتع في جانب القدم الذي يفصل بين القدم وبين إيش؟ والساق، الذي يفصل بين القدم والساق. فالله سبحانه وتعالى يقول: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وإلى هنا بمعنى مع، والدليل حديث أبي هريرة المتقدم في مسلم: ثم غسل رجلي حتى أشرع في الساقين، حتى أشرع في الساقين، يدل على دخول الكعبين. ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا، يعني اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا. فالرجلين واجبا غسلهما ولا يجزئ المسح عليهما إذا لم يكن عليهما خفان أو ما كان في معنى الخفين. وهذا قول جمهور أهل العلم خلافا للشيعة الذين قالوا بجواز المسح عليهما وإن لم يكن عليهما خفان. لا، الواجب الغسل، إذا لم يكن عليهما خفان فالواجب غسل الرجلين ولا يجوز المسح عليهما، لأن هذه الآية الكريمة فاغسلوا وجوه وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، عطف الرجل على غسل الوجه. وأيضا الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم هم عدد كبير، كلهم ذكروا غسل النبي صلى الله عليه وسلم لرجليه. وأيضا الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام: ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار. أين العقب؟ ويل للعقاب من النار، العقب العظم الذي في مؤخر القدم، العقب العظم الذي في مؤخر القدم. في بعض الروايات ويل للعراقيب، هل هناك فرق بين العرقوب والعقب؟ الجواب نعم، العرقوب هو العصب الذي فوق العقب، العقب هو العظم الذي في مؤخر القدم، في مؤخر القدم، والعرقوب هو العصب الذي فوقه، العصب الذي فوقه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار، وقد رآهم استعجلوا في الوضوء ورأى بعض العقاب أو العراقيب لم تمسها الماء، فصرخ ونادى ويل للعقاب من النار، فيدل على وجوب غسل الرجلين. فالرجل إذا لم يكن عليه خف أو ما كان في معنى الخف واجب غسلهما. ومن الذي خالف؟ خالف الشيعة، قالوا بالمسح وعكسوا، إذا كان عليه خف قالوا بعدم مشروعية المسح. وخالفوا في أمر ثالث، ما هو؟ خلاف الشيعة في الرجل في ثلاثة مواضع. أهل السنة بالأدلة الكثيرة قالوا بوجوب غسل الرجلين إذا لم يكن عليها خف أو في معنى الخف، وهم قالوا بالمسح. وأهل السنة قالوا بالأدلة المتواترة بمشروعية المسح على الخفين، وهم قالوا لا، لا لا يجوز المسح على الخفين. خالفوا أهل السنة في موضعين، بقي موضع ثالث، ما هو؟ ها؟ إيش هذا؟ كوع. طيب لا، أنت أحسنت في التمثيل في 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 التصوير، لكن في اللفظ أخطأت. هذا كوع، كوع تحت هنا، كوع تحت في القدم. لا أنت أخطأت في اللفظ. ها أنت يا أخي تفضل. الكعب، إيش عندهم الكعب؟ أي في ظهر هذا الذي قصدته، أي موضع الشراك من النعل، عندهم الكعب هذا، الكعب هذا العظم الذي في أعلى القدم، فلهذا هم يغسلون إلى هذا، لا يرتفعون إلى الكعب. إذا غسلوا يغسلون، أو إذا مسحوا يمسحون هذا فقط الأعلى، الكعب عندهم هذا العظم الذي في أعلى القدم. الحاصل أن هذا هو الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله المصنف اختصر اختصارا لهذا الباب الواسع في كلمات أو في أسطر يسيرة، ونكمل هذا إن شاء الله في الغد مع بعض الأشياء. الذي يغسل وجهه بيد واحدة واستوعب الوجه بالغسل قد حصل المقصود، لكن السنة أن يغسل الوجه باليدين. المرأة، أحسنت، المرأة تغسل يا أخواني مسح الرأس، الرأس فقط، أما ما استرسل من الشعر فيما يزيد على الرأس لا يجب مسحه. إذا كان شعر الإنسان الرجل طويلا يضرب إلى عينيه فيمسح، يمسح الرأس، الشعر الذي في الرأس، أما ما استرسل إلى الوجه والعينين فلا يمسح. وهكذا ما استرسل إذا كان شعره طويلا يضرب إلى ظهره وهكذا المرأة إنما يمسح الشعر الذي على الرأس وما زاد فلا يمسح. إيش هذا؟ طيب قال هل له أن يمسح رأسه بغير يده مثل الخشبة كذا نقرأها أو بأي شيء؟ الله أعلم أنه لا يجزئ، أنه لا يجزئ والله أعلم. هم اختلفوا فهل يجزئ إذا غسل الرأس بدلا من المسح؟ الجمهور على أنه لا يجزئ، وبعضهم يقول إذا غسل الشعر وأمر اليد على الرأس فقد حصل الإجزاء وإن كان مخالفا للسنة. مسح ولا غسل بشيء مبلل كيف؟ يمسح إذا كان في علة في يده. الغسل يا أخوان إسالة الماء، إيش الفرق بين الغسل والمسح؟ الغسل فيه إسالة الماء، إذا سال الماء على العضو هذا معناه غسله. أيوة هذا أي لابد من اليد. أي أيوة والله. طيب إلى هنا والحمد لله، تفضل.